ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، عباد الله، حادث بورسعيد عبر وذكرى ومحاذير. لابد ان نعلم ان النفس معظمه، وشدد الله عز وجل على العباد في امر النفس. يقول تعالى بعدما قص علينا من شأن ابني ادم وكيف ان قابيل قتل هابيل، علم الأمة، علم الدنيا كلها فيما أنزله في كتابه، حيث قال عز من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا بد ان نفهم ان النفس المجرده محرمه، سواء كانت نفس لمؤمن او لكافر، فاذا اضاف اليها الايمان اشتدت حرمتها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم امام الكعبه وهو ينظر اليه ويقول: ما اعظمك وما اشد حرمتك، ولدم امرئ مؤمن أشد حرمة عند الله من حرمتك. وذلك من باب تجديد أمر الدماء في الإسلام وتعظيم أمر الأنفس في الإسلام. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذكر ابن عباس استفادة من هذه الآية أن أعظم الصدقة سقيا الماء، وتلا قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلأن أعظم ما تحيا به النفوس هو الماء، فكان أعظم الصدقة على الإطلاق سقي الماء، لأن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. والنفس حتى لو كانت لحيوان هي أيضا لها حرمتها في الإسلام، فتلك امرأة بغي قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا من أمرها من بني إسرائيل، كانت في صحراء فوجدت كلبا أعزكم الله ينهس من شدة العطش أشرف على الموت، فخلعت خفها ونزلت بئرا فملأته وسقته، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت الجنة بسبب ذلك. بغي، ولا أقول تقية أو صريحة، وهذا يعني وهذا يعني أن النفوس حتى في الحيوان. ونحن نرى أن ذلك الحادث الذي حدث لا بد أن نقف معه وقفات شرعية وواقعية. أما من جهة الواقع فلا بد أن نعلم أننا نقلب في مكر لا يعلم مداه إلا الله، ونسأل الله عز وجل أن يقينا وأن يعيدنا من شر كل ذي شر وآخذ بناصيته، كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم. هذا المكر يظهر في أن قوما تركوا السلطان وآخرون مكروا بهم وتسلطوا عليهم، ثم كل منهم يلوح للآخر بمخبوء الأمور فتكون الضريبة أن ندفع الثمن من أرواحنا، من أعراضنا، من متاعنا. وأنتم ترون سرقة أموال، سرقة سيارات، كأنها سرقة غسيل من على حبل الغسيل، خطف أنفس، سرقة بنوك، احتجاز ناس، قتل عمد، تربص وغير ذلك، واستهتار أمني متعمد بخطة يترتب عليه موت أو إزهاق أكثر من 70 نفس من خيرة شباب البلد، جهال مغفلون لا يدرون ما الأمر، تحامل شيء لا يتحامل بجهلهم، ولو وجدوا أن يعلمهم لعلهم تعلموا، ولو وجدوا أن يبصرهم لعلهم تبصروا. وهذه مسألة ينبغي أن نعرف أن مثل هذه الأمور ملقاة على عاتقنا، لأننا مسؤولون عن كل جاهل في الأرض، فضلا عن أن يكون جارا لنا. كل جاهل يمكن أن تزيل جهله مسؤولية عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ونحن نعلم أن الأربع المنجيات من الخسران منها الدعوة إلى الله عز وجل، حيث قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو أن تبلغ الحق، تتواصى به كلما قابلت من يحتاج. وكل نفس مكلفة على الأرض تحتاج، حتى أن النصارى وغير المسلمين والملحدين مسؤوليتنا أمام الله، كل بحسب وسعه. ولذلك يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا معناه أن أعظم مقام يناله العبد عند الله فيصير به ولي لله وعبد لله وحبيب لله هو أن يكون ممن يدعو إلى الله. تقول: أنا مسلم وتعمل صالح، ثم من عملك الصالح تبلغ وتدعو، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وابتدأ بها بأنها بالرغم من أنها الثمرة النهائية، لماذا؟ لأنها هي المرادة. فهذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها عموما في كل الأمور. لماذا؟ لأننا نتقلب بين فريقين: فريق الطاغوت وأولاده ومن يقيمون حكومة الطابور الخامس، يسيرون الأمور على حسب ما رتبوا. قلت لكم مرات ومرات أنهم يسيرون معنا على مثل من يقول: أخذتم بيت أبوكم حنحرقه لكم. وأنتم ترون أن الحريق في البيت يزداد يوما بعد يوم، بأموالنا وبأنفس يساق بطانية، وهم في الحقيقة ضحايا. ضحايا باعوا أنفسهم للشيطان حتى أنهم يقتلون الأنفس من أجل حفنة دراهم معدودة ولا يدرون أن ذلك هو قربانهم إلى جهنم وبئس المصير. وآخرون تولوا السلطة وهم المجلس العسكري وهم يرون أنهم قد جاءتهم على صينية من ذهب، هيهات هيهات أن يتركوها وقد زاقوا عسيلتها بعد أن كانوا عبيدا يقولون تمام يا فندم، صاروا ملوكا وكل منهم يلوح للآخر إن فشيت أمرنا فشونا أمرك وإن أظهرت عيوبنا أظهرنا عيبك. في كل حادث أليم تموت أنفس من أولادنا. إن لغة كثير منا الذي يمكن أن تنطلق من بعضنا بحيث يقول هؤلاء جهلة وهؤلاء شباب صاير وهؤلاء شباب كور فيرخصون من قيمتهم، لابد أن نفهم أن هذه اللغة لا تخرج أبدا من نفس المؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أرى نبيا قد أدمى قومه وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعلي أنظر إلى نبي قد أدمى قومه وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الجهال وراعى حلساء العهد بالكفر وراعى حتى المنافقين لما ترك الكعبة على قواعد إبراهيم ولما ترك قتل المنافقين الذين يسرطنون في صفوف المسلمين، وما ذاك إلا أنه حريص على الناس بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا ينبغي أن نفهم أن نظرتنا ينبغي أن تكون من عالم وأننا ينبغي أن ننظر إلى إخواننا وأولادنا الذين هم جهل فصاروا فيما كنا فيه من قبل، ويكفينا أن نتذكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهؤلاء الذين ماتوا إخواننا وهؤلاء الذين ماتوا أبناؤنا لا ينبغي أن ننظر إليهم على أنهم راحوا بالكورة. صحيح هذا أمر لا ينبغي أن نتعظ به، ونعلم أن الإنسان مطالب أن يحافظ على مسالكه لأن الموت يأتي موتا، فبدلا من أن تموت في ماتش كورة تموت في سبيل الله. تخيل نفسك المقامات. لكن لو جهل غيرك أو غفل لا ينبغي أن تنظر له نظرة من برج عالي. ليس مطالب أن تقولهم شهداء ولكن مطالب أن لا تحتقرهم بل تبكي عليهم. والله أنا بكيت عليهم، تخيلت أنه ابن، ليس شرطا أن ابنك ملتحن أو على وتيرته أو أنه يسير على الهدى، بل إن معظم الذين يسمعونني الآن يدمنون الكرة والحمية للكرة والتحامي للكرة. ذلك الأفيون الذي علمونا إياه ونقلوه إلينا من المخبولين والمخدرين من أهل الأرض الذين يعيشون على مبدأ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أحيني اليوم وموتني بكرة. لكن لا، أولئك مسلمون جهلة، مسلمون غفلة، مسلمون. أسأل الله أن يرحمهم وليتجاوز عن سيئاتهم وليغفر لهم، وأسأل الله أن يهدي الشباب وليبصرهم بأن النفوس لا ينبغي أن تضيع في صراع حمية. لقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فريقان من الصحابة هما خير مراتب الصحابة. الصحابة أربع مراتب، أخير مرتبتين منهم المهاجرون رقم واحد والأنصار رقم اثنين. المهاجرون السابقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، حتى أن خالد رضي الله عنه تطاول على عبد الرحمن بن عوف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمثل خالد وهو من الطبقة الرابعة من الصحابة خالد بن الوليد، يقول له زروني وأصحابي كوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه ولا نصف مد. والذي يخاطب صحابه والذي يدافع عنه من المرتبه الاولى. ومع ذلك تلاحى رجلان واحد من الانصار واحد من المهاجرين خلفوا مع بعض فاشتد غضب كل منهما فنادى كل منهم على فريقه وعلى من ينتمي اليهم. ومن ينتمي اليهم ليسوا اهلي ولا زمالك ولا مصري ولا شيء من هذه الجاهليه العمياء التي تاخذ في وجهها من قيره اولادنا بسبب غفلتهم وجهلهم وظنهم ان ذلك مسلك حضاري. واخترعوا تلك الفرق الضاله المسماه بالالتراس. والالتراس لقب ايطالي اصلا يوصف به مشاهدي الدرجه الثالثه او مشجعي الدرجه الثالثه. لان هناك مشجعي المقصوره وبعدين الدرجه الاولى والثانيه مشجعي بقى عموم المدرجات اللي هم الدرجه الثالثه يسموهم الالتراس. اخترعوه واوجدوه واخترعوا اتحاد الكره من زمره الشر الذي ربينا عليه والمزارع الشر التي اوجدها وانشاها الطواغيت لتفشو فينا. مزارع شر في الامن ومزارع شر في امن الدوله ومزارع شر في الادارات ومزارع شر في الشباب ومزارع شر في الاعلام غايتها انها تثمر الشر وتنميه وتكسره وتفريه وتنفذه في نفوس الناس. فخرجت علينا اجيال بدل ما تقول الله اكبر الله اكبر يقولوا اهلي وزمالك. وبدل ما تكون الحميه والقوه والبذل من اجل الله عز وجل وما يضيء يكون الامر قتل الانفس واصابتها في حميه الجاهليه. تلاحى الرجلان واحد من الانصار واحد من المهاجرين فقال الانصاري يا للانصار الحقونا يا انصار. وقال المهاجري يا للمهاجرين الحقونا يا مهاجرين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهليه وانا بين ظهوركم. ان التلاحي ان التعصب انظر أبدعوى الجاهليه نحن نقول لا نقبل ان يقال يا اخوان يا سلفي بهذه دعوه جاهليه فكيف يكون يا زمالك يا اهلي وبعدين تكون الثمن انفس مشدده على عظمها في القران والسنه. لا يحب انظر الى كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بيعدى ثلاث. السيد الزاني لما يكون الانسان متزوج يرجم حتى الموت والنفس بالنفس من قتل يقتل. القصاص والتارك لدينه المفارق للجماعه المرتد من بدل دينه فاقتلوه. هذا كلام سيد الخلق عليه الصلاه والسلام. فلا بد ان نستوعب ونتفهم. لا بد ان يستوعب الشباب انهم يبيعون انفسهم برخيص. يقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونحن قد تناولنا هذه الايه معكم في ظل قول الله تعالى الذي نسمعها كل جمعه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وهذا يعني ان تحافظ على مقاماتك وتنظر للقدم قبل الخطو موضعها. اين ستقف؟ لان كل موقف تقف فيه وكل مقام تكون فيه لعل الموت يدركك وانت فيه. على اي وضع تحب ان تموت؟ الشاب تحب تموت وانت بينك سيجاره لف ولا انت حاطط ايدك على كتف امراه لا تحل؟ ام انت تضجعها وتفعل معها ما لا يحل؟ ام تموت وانت تشرب المخدرات؟ ام تموت وانت في يدك مطوه تتعدى على واحد من الناس امن غافل؟ ام تموت وانت تشجع الكوره أم تموت وأنت تتحامل مبادئ باطلة باسم الثورة وباسم مبادئ شباب إبريل وشباب حركات السياسية على أي شيء تحب أن تموت؟ الله أمرك أن لا تموت إلا وأنت مسلم، وهذا يعني أن تنظر للقدم قبل الخطو موضعها حتى تعلم أين أنت قائم، فلعل أي مقام تكون فيه يأتيك الموت موتا. فالموت يأتي موتا، الموت يأتي موتا دون إخبار، ولا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا يعرف عجوزا هرما ولا صغيرا، ولا يعرف مريضا قريح الفراش له 10 سنين أو 20 عام. أعرف أقواما ظلوا 20 عاما على الفراش لا يقوموا، تأكلهم يأكلهم فراشهم من قرح الفراش وغيرها 20 عام. وأعلم أناسا ماتوا في شهر، ماتوا في لحظة، وكانوا بتمام عافيتهم عائدون من أعمالهم، بخلاف ما يقع من حوادث وانقلاب سيارات وتصادم قطارات وغير سفن. الموت يأتي بغتة، فلابد أن يتدبر العبد ويعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول يا للأنصار والآخر يقول يا للمهاجرين، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ممتنة. وأنا أطالب أولادي وأبنائي الصغار من الشباب 16 لحد 30، اتركوا ذلك الهراء والسفر، اتركوه حتى لا نبكي عليكم بدلا من الدمع دما، وأنتم تزهق أنفسكم في مواطن لا نحب أبدا أن تكون فيه. إنني كلما تخيلت أن واحد من هؤلاء الأبناء ابني الذي هو من صلبي أقول يا رب لا تمد بهذا المقام، إن الأجال مضروبة، وهؤلاء الذين ماتوا كان لابد أن يموتوا، كان لابد أن يموتوا، ولا يمكن أن يتغير موعد موتهم، لأنها إذا جاء أجلها لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، والساعة تطلق على أقل اللحظات الزمنية وأكبرها، يعني الثانية اسمها ساعة، والمليون سنة المتصلة ببعضها اسمها ساعة، أي حدث يقع في زمن مترابط يسمى ساعة. فلو حصل زلزال قاعد ولا حريق قاعد أسبوع يقال احترقت ساعة فما بقيت، ولذلك يقال على يوم القيامة ساعة، وده مش معناه أنه هو ساعة 60 دقيقة. لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، لكن نوع الميتة، نوع الميتة. اللهم اختر لنا أحسن الميتات وأمتنا ميتة سوية وارزقنا شهادة عليا ترضى بها عنك وترفع بها خسيستنا وتجبر بها وكستنا. لابد أن نتدبر ونتفاهم. قوم يتصارعون بالمكر على حسابنا، وهذا يملي علينا أن الله قد من علينا بمكاسب من الحرية ومن المحبوحة بيننا وبين ديننا قبل دنيانا، لا ينبغي أن نفرط فيها أبدا، وينبغي أن نتحلى بروح الجهاد لا بروح الأحزاب ولا بروح السياسات. إن امتضينا تابة السياسة النجسة فكأننا امتضينا خنزير للضرورة، لأننا كنا في سبيل الإشراف على الهلكة بتسلط القوم الذين يعلنونها إباحية، فركبنا هذه الدابة اضطرارا. لكن لابد أن نفهم وأعلنها أمامكم وسأظل أرددها إلى الممات بإذن رب العالمين، أن السياسة نجاسة، وأننا امتطيناها ضرورة، وأن الضرورة لا تغير من احكام الاصل، وان الاصل هو ماذا؟ ان الاصل هو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الاصل هو التجاره مع الله. طب وما هو اصل التجاره؟ تؤمنون بالله واليوم الاخر وتجاهدون ايمان وجهاد، هو الاتجاره مع الله. اما الاحزاب وامين الحزب وامين سر الحزب ويوفط الحزب، هذه وكسه اضطررنا اليها لمواجهه القوم ودفع الشر. لكن الاصل هو ان تكون نفوس تؤمن وتجاهد والقوم يمكرون بنا. اسال الله عز وجل ان يبور المكر وان يقلبه عليه وان يجعله عين حورهم، سواء كانوا العسكر او الطواغيت او حكومه ترى او الطابور الخامس ايا كان. اسال الله ان ينجي البلاد والعباد من شر كل ذي شر هو اخذ بنصيبه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه لاحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاه احقق بها امر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكثير من الشباب عباد الله يتعاطون هذه المسالك على مظنة الإباحة وعلى مظنة أنها جائزة، لأنهم فتحوا أعينهم من صغرهم على هذه في آبائهم، فوجدوا الآباء والأمهات يجعلون من البيت فريقين مشجعين أو فريقين من المشجعين، فهذا يشجع الأحمر وهذا يشجع الأبيض وهذا يشجع الأصفر وغير ذلك من السبب، فظنوا أنه مباح. وهذا من ضرورة التلبيس التي عشنا فيه. يقول الله تعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ما انظر إلى الآية تدبر المعنى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. كيف ذلك؟ هل خرج في التلفزيون برامج وإذاعات ومباريات وتمثيليات وأفلام تقول: عباد الله يا شعب مصر اكفروا بالله واجعلوا له أندادا؟ لن يحدث ولن يحدث. لكن رغبونا في كل بذيء وحببونا في كل باطل، حتى صارت حمية جاهلية، حتى صارت النفوس تهون في سبيل الكورة ولا تهون في سبيل الله. المباريات كان الشباب يذهبون إليها من الثامنة صباحا، خاصة المباريات التي يسمونها مباريات شهيرة وكأنها غزوات الأقاليم وفتوحات البلدان، ولو قلت لهم تعالى إلى درس علم لا يأتيك إلا نفر أو نفرين يعني وجد الوقت فراغ عنهم. الشباب يخرج يرقص ويظل إلى الصباح ويكون المباريات تقام في الوقت الذي تضرب فيه غزة ويقتل فيه أطفالها أو يحرمون أو تغلق عليهم المنافذ حتى يموت الرضع في الحضانات من قلة الكهرباء أو الأكسجين، ويتضور الناس جوعا. تضرب العراق ونحن نهلل المباريات، لقد كانت تكون مقتلة وغزوات قتال بين الجزائر ومصر بسبب المباريات. لماذا يا شباب لم تصرخوا وتطبنوا وتزمروا لغزة؟ لماذا يا شباب لم تزمروا وتطبنوا وتصرخوا وتبكوا للصومال وهم يموتون جوعا؟ يموتون جوعا، مش يموتون في المباريات ولا الاستاد. لماذا يا شباب لم تعقدوا بدل الالتراس والهلس، لماذا لا تعقدوا تحالفات تساعد الفقير وتعاون المحتاج وتجمع التبرعات من اجل مستشفيات السرطانات التي فيها فائزات اكباد من راها بكى؟ لماذا لم تقوموا في احيائكم بتنظيفها، بتعليم من لا يقرا ولا يكتب، بمعاونه المحتاجين، بتوزيع الطعام والشراب، بترتيب المعونات؟ لماذا؟ 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 الجواب لان الكره الاولى. وبعدين احنا بنشجع النادي بتاعنا والاهلاويه رجاله والزملكاويه كذا وكذا، حميه جاهليه. ده انتم لو وقف الاخوان في فريق في الميدان وقالوا اخوان اخوان، ووقف السلفيون او غيرهم وقالوا سلفيون سلفيون، وكل منهم تأول انه ينافع عن فريق يعمل لله، وجماعه تسعى في سعي في عمل لله، لكان ذلك دعوة جاهلية. فكيف بما أنتم عليه؟ لابد أن يفيق الشباب ويعلموا أنهم مطالبون أن نتزح أنفسهم إلا وهم مسلمون، إلا وهم على الطاعة. قد لا يفهم أحد من كلامي أن معنى كلامي أني أقول أن أولئك النفر من أبنائنا وأولادنا وإخواننا الذين ماتوا في بورسعيد أنهم ماتوا كفار، أعوذ بالله. لقد قتلوا ظلما وإن كانوا في موطن جهل وموطن غفلة، لكن قتلوا ظلما وقتلوا غيلة وقتلوا بمكر وبتدبير وقتلوا حمية جاهلية حملها بعضهم على بعض أو مكر أو بلطجة أو بتدبير حكومة ترى من أجل إشعال البلاد. لا طالما أقام المجلس جلسته تعبيرا على أن المسلمين قد وصلوا إلى ذلك المجلس يوم 23 يناير كانت أول جلسة للمجلس، ثم ظهر أن المجلس يسيطر عليه المسلمون، رئيسه معظم لجانه، يبقى بدأ المشوار أول خطوة نجحوا فيها لأن الشعب متمالي معهم وأظهر الشعب دينه، مش تقول تعاطفه أو تعاطفه مع الإسلاميين، دي كلمة خطأ، إنما الشعب المسلم أظهر تعاطفه، أظهر تأييده لدينه وأظهر حبه لدينه بالرغم من الغفلة والجهل. عشان كده بقول لك في مسؤولية على كل واحد منا، لابد أن نفهم ذلك. فلما ظهر ذلك غاص ذلك القوم الكافرون الضالون الماكرون، فقلبوا البلاد، قلبوا الأمور، قلبوا الأمور بشأن المنافقين دائما، كما وصفهم ربهم كما أخبرنا أنهم يقلبوا الأمور. فتجد إيه بقى من يوم 23 لحد النهارده 3 و4 فبراير، تجد إيه بقى كم حصل صدر بنك وسرقة عربيات نقل أموال وخطف ناس وطلب فدية بعدين حادثة المباراة، بعدين قتل بعض الناس وخطف ناس في سينا وحجزهم فين أو رهائن ورهائن في إنا في إسنا و و و و إذا كله وفي وقت واحد تحس إن زي ما يكون واحد رمى نبال عشان يولع البلد، يقول لك بس مش خدتوا بيتك أمه؟ طب يلا عود كبريت في الفحم كلهم بيعملها ضرب خليها كح. ليه بقى؟ عشان الناس تقول لك فين المسلمين؟ عملتوش حاجة. قال المجلس فين يا مجلس اللي اتخطفوا؟ فين اللي اتقتلوا؟ فين اللي اتحرقوا؟ فين اللي اتسرقوا؟ فين اللي اتنهبوا؟ وبعدين يقول لك المجلس هيصدر قرارات عشان ينظم البلاد من الفساد المدمن ومن الفساد المتجذر ومن السلطنه الاداريه ومن السلطنه الامنيه، لان وزاره الداخليه كل ضابط فيها اتربى 30 سنه طبعا بقى اجيال على سياسه معينه، وهي اضرب اقتل جين عزب خد معلومات كذبه او صحه اترقى بيها احنا حمينك ما يبقى عذبه اتقتل يرميه في الزباله. فالضابط حتى لو عنده جميل، لو الضابط حتى مخلص، لو بقى اخ، هو ما اتعلمش الطريقه دي في الشغل. يعني لازم تفهموا ان المطلوب انك تعمل حركه اباده لوزاره الداخليه، حركه اباده يعني تشيلهم كلهم. ليه؟ لان الضابط المخلص الطيب اللي هيصلي جنبك هتقول له اشتغل يا ضابط، يقول لك انا ما اعرفش ان انا تف واشتم وهين وامك وابوك وعلقهم لحد ما اقول كلمتين واكتبهم في ورقه. طب يا عم اشتغل، ما هو انا ما اعرفش 30 سنه انا بشتغل بكده ورئيسي علمني كده ورئيس رئيسي علمني كده. اذا لابد ان نتفاهم ان في سلطنه. يعني لما يجي واحد يقول لك هنشيل قيادات، طب واللي بعدهم اتعلموا فين؟ امين الشرطه بتبقى امه غلبانه وابوه غلبان وناس مجانين وامه ست مختمره من منتقبه، لكن هو اتعلم الظابط قال له كده يا امك وابوك ويا روح امك ويا لا ويا كذا واعمل وسوي. فهي لما بيتعامل مع حد يبقى ضرب واهانه وشك زي ما بتتعامل فيه، تقول له يا فلان يا فلان اتقي بقى، يا فلان لا تفعل كذا، يقول لك هو ده شغلنا، ده اللي اتعلمناه، دي طريقه شغلنا، ما نعرفش غير كده. يبقى حاجه من الاثنين، يا تعطل وزاره الداخليه سنتين عبال ما تعلمهم بطريقه جديده، لان ضابط بيقول لواحد بيقول له انا ما عنديش قواعد تحقيق بالطريقه دي، ما عنديش حتى فن التحقيق، يعني علم التحقيق ان انا اقعد سين وجيم لحد ما اعرف اللي في دماغه من غير ضرب ولا تعذيب ما عنديش. طريقه ليه؟ زي الدكاتره في المستشفيات العامه تقول له قواعد الطب بتقول كده وكده، انت بتشتغل كده ازاي؟ يقول لك كله بيشتغل كده، ورئيس القسم كان شغال كده، والنائب كان شغال كده، ايه المستشفيات العامه كده؟ ليه؟ لان البني ادمين اللي بيجوا ما لهمش دم، فمفيش قواعد طب. ولذلك يعمل عمليه يقعد الصديد والبلاوي والالتهابات والتلوث 10 سنين في جسمه. سياسه سلطنه في كل المقامات. وبعدين يقول لك ايه؟ ادينا جبنا المسلمين، يا المسلمين ورونا. يوروك ايه؟ ده انت اولا كيف تعالج السلطنه، وبعدين مش هيسيبك حتى تعالج السلطنه. ليه؟ جلسه عشان الشهداء، وجلسه عشان احداث اسبيرو، وجلسه عشان احداث بورسعيد، وبكره او بعده جلسه عشان احداث وزاره الداخليه اللي بعد بورسعيد، ودرس وبعدين بعدها جلسه عشان احداث السويس والهجوم على مديريه الامن واللي مات بالسويس، ويتاني مجلس الشعب 5 سنين جلسات عشان المحروقين والمقتولين، والا يبقى مجلس فين يا مسلمين؟ طبعا الكلام ده لما يقعدوا شهر واثنين وسنه يبقى المسلمين دول حاجه بينتحروا. لكن ده كله عباره عن ايه؟ ضريبه مقر. طب مين اللي يحل؟ الله عز وجل اولا، ثم نحن كشعب ايمانا بنا بقضايانا وحفاظا على مكتسباتنا. ان المقر الذي يدور يملي علينا مسؤوليات كبيره جدا، لكن نحن نكتفي بالفرجه، لكن لازم نفهم ان غدا اشد، ونحن مسؤولون امام الله عن الدفاع عن تلك المكاسب التي حققها لنا الله. لم يكن احد يستطيع ولو تمالا حتى الامم المتحده ان يخلق حسن مبارك، لكن خدعه الله عز وجل بقدرته التي لا تحجب سبحانه وتعالى، فاهداها الله لنا دون مجهود منه، فتحقق لنا من ذلك مكاسب صار من الضروري ان نحافظ عليها من اجل ديننا ومن اجل بلادنا. لا بد ان نستوعب دروس وعبر من هذه الحوادث المتغيره، ولا بد ان نشكر بقيمه الاسى وقيمه الخساره الكبيره. كلمه اخيره، لا بد ان نستوعب ان هناك توجيه معنوي للشعب ان يعتاد القتل وتطيب نفسه لسماع اخبار القتل. الف هوان المصائب، الف هون المصيبه. مكه من النهارده 100، بكره كان 80، يعني خلاص. اللي بيجي النقل الفراخ بيضة، لو جه نزل الفرس ولقى 50 فرخه وهو جاي 100,000 فرخه، ولقى 50 ميتين بيرقد من النهار متعافي. 50 فرخه ماتوا، فرخه بيضة، واحنا كم مات؟ 80، بنتفرج. لا، لازم نفهم ده جسدنا. الشعب ده ينبغي يتعامل بلغه المجسد واحد. لا ينبغي ان نفرق بيننا. نحن النهارده بين متقسمين، اخوان، سلفيه، العوام، جهال، الناس اللي مالهاش لازمه، ناس درجه ثالثه. ما فيش عند ربنا كده، ما فيش درجه ثالثه ودرجه اولى. في تنافس، في اتقياء، وفي اقل منهم وفي اقل منهم، لكن الكل عبيد، الكل عباد لربنا، والكل انفس، والانفس لها احترامها ولها مكانتها، وشدد الله في امرها. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا مش مؤمنا بغير نفس، يعني غير قصاص او فساد في الارض، كمنع المفسدين والمحاربين، فكانما قتل الناس جميعا. ولذلك انظروا الى الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل الا كان على ابن ادم الاول كفر منها. ما من نفس تقتل، ابن ادم هو اول حادث قتل في الكره الارضيه. لغايه قيام الساعه كل نفس تقتل على ابن ادم القاتل نصيب من هذه الجريمه. ما من نفس تقتل الا كان على ابن ادم الاول كفل منها. لماذا؟ لانه اول من سن القتل، عشان هو اول واحد ابتدع تلك المصيبه وتجرا على النفس التي حرم الله بغير حق. فعليه من كل نفس تقتل. ذلك تحرير. لازم الشعب يتعامل بلغه جسد واحد. نحن نبرأ من المرتدين، ونبرأ من العلمانيين، ونبرأ من كل من جهل بالكفر. اما عموم الناس هم اخواننا، اما عموم الناس هم اولادنا، هم من جسد المسلمين، هم من الجسد الواحد. لا تتعارض على غيرك، ولا تنظر اليه من برج عاج، بل ينبغي ان تبكي عليه. وان كنت على هدى فتذكر ان ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، وتذكر انك ملزم ان تحمل ذلك اليه، فهو في رقبتك. ان بينت، ان لم تبين له، لابد ان تسعى. وتذكر دائما: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فنسال الله عز وجل ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كن لنا وتكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، وبشر الكافرين عنه وكنا برحمتك سيئات بكرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لهذا الشباب, اللهم اغفر لهذا الشباب الذي يتركك من المسلمين, فلهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم, ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم, وتجاوز عن حريتهم الجاهليه, وتجاوز عن جهلهم, وتجاوز عن ذنوبهم. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين, ارحمهم رحمتك واسكنهم بها جناتك, واربط على قلوب ذويهم وامهاتهم وبرد نارهم, واسقر لهم يا رب العالمين من الماكرين, واسقر لهم ممن دبر مثل هذه الامور, ولكل نفس قدرت ظلما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم كنا لا تكن علينا, استعملنا في نصرة الدين, استعملنا في طاعتك, اقمنا على الحق الذي يرضيك عنا, احفظ البلاد والعباد بما تحفظ به عبادك الصالحين, اذا لشرك ان يحكم الارض وان يسود. اللهم بور المكر عنا وادفع الكيد عنا, اللهم بور المكر عنا وادفع الكيد عنا, واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اغفر لنا, اصلحنا في انفسنا واهلنا واولادنا, اصلح لنا ازواجنا, اصلح لنا اولادنا, اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا, واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم, انك انت العفو المكرم.